باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر النشيد اخر ايه في الاصحاح الثالث وبدايه الاصحاح الرابع: اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. ها انت جميله يا حبيبتي، ها انت جميله، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع ماعز رابض على جبل جلعاد، اسنانك كقطيع الجزائز الصادره من الغسل، اللواتي كل واحد مطئم وليس فيهن عقيم. والصبح لإلهنا دائما أبديا آمين. سفر النشيد يا أحبائي سفر ممتع جدا لكل نفس بتحيا مع الله، بتجد في السفر ده تعزية، وبتجد فيه أيضا دروس روحية نافعة جدا لحياتنا. علشان نقدر نفهم الجزء اللي احنا قريناه في الإصحاح الرابع لازم ناخد فكرة بسرعة عن آخر جزء في الإصحاح الثالث. ألخص لكم الجزء الأخير في الإصحاح الثالث، كان بيوصف موكب سليمان الحكيم في الليل. قال كده: هو ذا تخت سليمان. الملك سليمان لما كان ينام بالليل يجيبوا له السرير بتاعه، وكان يلتف حوالين سليمان دبابرة إسرائيل، كل واحد ماسك السيف بتاعه عشان يحموا الملك سليمان. طبعا سليمان رمز للسيد المسيح. الليل رمز لحياتنا في ليل هذا العالم. فبيقول هو ذا تخت سليمان، الموكب الليلي في ليل هذا العالم بتاع ربنا يسوع، واقف حوله مين؟ قال واقف حوله جبابرة إسرائيل. هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل. جبابرة في الروح، كل واحد فيهم قال كلهم قابضون سيوفا، كل واحد ماسك له سيف، واحد ماسك سيف اللي هو كلمة الله، واحد تاني ماسك سيف اللي هو الصلاة الدائمة، واحد تاني ماسك سيف الحكمة، واحد تاني ماسك سيف للصداع، واحد ماسك سيف الحكمة الخدمة. متأسف، كل واحد من أولاد ربنا حوالين سليمان الملك ماسك له سيف. قال أيضا عنهم كلهم متعلمون الحرب، كل أولاد ربنا ناس ليهم دراية بالحروب الروحية، على رأي ما قال بولس الرسول: لأننا لا نجهل أفكاره. أيضا قال كل واحد سيفه على فخذه من هول الليل. أولاد ربنا يحيون في العالم كما في ليل، واحنا في هذا الليل بننتظر فجر القيامة، اشراق يوم القيامة ومجيء ربنا. فطول ما احنا في ليل هذا العالم ملتفين حوالين ملكنا سليماننا ربنا يسوع، في حال يقظة، في حال سهر، في حال استعداد. تقول لي دوت منظر صعب، ودي عيشة تبدو ان هي فيها تعب، فيها جهاد، فيها ألم. اقول لك لكن في موكب اخر وصفه لسليمان. الموكب الثاني بقى موكب النهار، ده موكب السماوي، ده موكب الأبدية. قال الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان. خشب لبنان ده رمز للصليب. فالفدا اللي عمله ربنا يسوع بيوصف الموكب بقى، الناس اللي متمتعين بالفدا بتاع ربنا قال عنهم او قال عن الموكب دوت: عمل اعمدته فضة. سفر الامثال قال ان الحكمة بنت بيتها نحست اعمدته السبع. الحكمة هو ربنا يسوع، اكنهم الحكمة. الاعمدة السبع اللي هي مؤسسة عليهم البيت بتاعها اللي هو الكنيسة، دول اسرار الكنيسة السبعة. قال عمل اعمدته فضة، ربنا يسوع هو اللي اسس اسرار الكنيسة السبعة. والسبع اسرار، السبع اعمدة كلهم فضة، لان كلهم مبنيين على الفدا. فدا في الكتاب المقدس، او الفضة في الكتاب المقدس رمز للكفارة. المعمودية والميرون والاعتراف والتناول والكهنوت، كل اسرار الكنيسة السبعة مبنية على اساس دم المسيح، اعمدة كلها فضة. ايضا قال رواتبه ذهب، اللي عايشين في الموكب دوت ناس بيتمتعوا بالحياة السماوية. قال ايضا مقعده ارجوانا، الارجوان ده لبس الملوك، يعني القعدة مع المسيح قعدة ملوكية. او صح احنا في ليل العالم، او صح كل واحد سيفه على سقفه من هول الليل في حال سهر، في حال استعداد، في حال يقظة. ابليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمس من يبتلع. لكن اللي بيعزي ولاد ربنا، اللي بيقويهم اسرار الكنيسة السبعة تجعلهم كأعمدة في هيكل ربنا، اللي بيعزيهم ان هم بيحيوا في الارض بفكر سماوي، اللي بيعزيهم ان قعدتهم مع المسيح مقعد ارجواني، قعدة ملوكية، قعدة فيها شبع، قعدة فيها فيض من الغنى وفيض من التعزية. في سفر صموئيل الاول راح شاول يقابل صموئيل، صموئيل رمز للسيد المسيح، فقعد قضى طول الليل مع صموئيل على السطح. وفي اخر القعدة ديت وهم نازلين قال سفر صموئيل الاول انه صموئيل مسح شاول ملك. فبنقول يا احبائي القعدة مع الله طول ليل هذا العالم قعدة ملوكية، قاعدين مع ربنا. في نهاية القعدة دي ايه؟ نتوج ملوك، جعلنا ملوك وكهنا لله ابيه، هو ده اللي بيعزي. يبقى النفوس ديت يا احبائي اللي جهدت وتمتعت بالفضة بالفدة، وتمتعت بالذهب الحياة السماوية، وتمتعت بالمقعد الارجواني الشبع الملوكي امامك شبع وسرور، النفس ديت خرجت بعد كده للخدمة. نفس جهدت واتمتعت ببركات الفدا فطلعت تكرز للناس، فراحت تقول لهم ايه؟ اخرجنا يا بنات صهيون انظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجت به امي في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. النفس اللي بدت تدوق وتتمتع بالفدا بدت تخرج تقول للناس اللي بره تعالوا يا جماعه بصوا على الملك سليمان، فلك سليمان ده رمز للسيد المسيح. انظرنا الملك سليمان بالتاج اللي توجته بيه امه اللي هي الامه اليهوديه، والتاج اللي حطوه اليهود على راس ربنا يسوع تاج شوك. فبنقول لهم يا ناس تعالوا شوفوا الصليب، تعالوا شوفوا المسيح وهو معلق على الصليب، تعالوا شوفوا الفدا اللي ربنا عمله من اجليكم. اخرجنا يا بنات صهيون انظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجت به امه. طب يوم الصليب كان بالنسبة لربنا يسوع ايه؟ ده يوم الاهانة، ده يوم التجريح، ده يوم الصلب، ده يوم الموت. قال لا، ده يوم عرسه ويوم فرح قلبه، ده كان يوم تهليل بالنسبة لربنا. من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب. علشان يا احبائي نتمتع بمجد المسيح لازم نخرج خارجا، عشان كده قالت ايه؟ اخرجنا يا بنات صهيون. لازم نخرج اولا خارج مبادئ العالم وخارج افكار العالم وخارج اهتمامات العالم. ثم احنا مغموسين في العالم لا يمكن نتمتع بمجد المسيح. عشان نتمتع بالمجد ده العروس بتقول لنا ايه؟ اخرجوا بره، اخرجنا يا بنات صهيون. نخرج بره لانه مسيحنا صلب في الخارج، فلنخرج اليه اذا خارج المحلة. لا يمكن يا احبائي نرى رأس المسيح المكللة باكاليل كثيرة ما لم نرى اولا رأسه المكلل بالشوك. اخرجنا انظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجت به امه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. ايه يوم عرس المسيح وايه يوم فرح قلب المسيح؟ ده اليوم يا احبائي اللي نضع فيه الاكليل على راس المسيح، اليوم اللي كل نفس فينا تعلن للمسيح ان هو الملك بتاعها، ان هي في ملكيته، ان هي ما تخضعش لسيد غيره. يبقى اليوم ده هو يوم عرس المسيح، يوم فرح قلب المسيح. كنا الاسبوع اللي فات بنتكلم عن يؤاش الملك، فقلنا كده في قصة يؤاش ان يهويداع رئيس الكهنة اخرج يؤاش الملك من الهيكل واعلن للشعب قال لهم هوذا ابن الملك. كنا بنقول ان يهويداع ده رمز للروح القدس، عمل الروح القدس يعلن لينا مجد المسيح ابن الملك. شغلة الروح القدس كده ايه يظهر لنا مجد ربنا. يقول لك هوذا ابن الملك. لما ترى مجد المسيح بعمل الروح القدس تهتف مع شعب اسرائيل زي ما هتفوا قالوا يحيى الملك. طب عمل ايه يهوذا؟ اخرج ابن الملك ووضع عليه التاج. لما تشوف مجد ربنا تعلن ملوكية المسيح لحياتك، تعلن ان المسيح هو الملك ليك. المسيح ملك ليك يعني كل ما فيك يخضع له. المسيح يملك قلبك، يملك فكرك، يملك وقتك، يملك مشاعرك، يملك اهتماماتك، يبقى هو الملك بتاعك. في اليوم دوت هو ده يوم عرس المسيح ويوم فرح قلب المسيح. النفس اللي كده هي اللي المسيح بيوجه لها حديث اليوم في الاصحاح الرابع. يبقى حديث النهاردة لمين؟ حديث النهاردة للنفوس اللي جهدت، اللي مسك السيف بتحارب حروب الرب. حديث النهاردة للنفوس اللي اتمتعت بالفضة، بالفدة، وبالحياة السماوية، وبالحياة الملوكية مع المسيح. حديث النهاردة للنفوس اللي توجت المسيح ملك على حياتها. النفس اللي زي كده ربنا بيقول لها ايه النهاردة؟ بيقول لها ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة. وده موضوع الاصحاح الرابع. الجزء الاول من العدد واحد لغاية سبعة العريس بيمدح عروسه. ربنا يسوع عريسنا السماوي بيخاطب كل نفس فينا، العروسة بتاعته، بيقول لها ايه؟ بيقول لها ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة. تصوروا يا احبائي مدى اعجاب المسيح بينا. ده مين اللي بيقول كده؟ ده ربنا بيبصلك وبيبصلي وبيقول لي ايه؟ ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة. ايه يا رب الكلام ده؟ ده انت الى ملائكتك، ملائكتك تنصب حماقة. انت السماء غير طهرة امامك، بتقول لي انا يا انسان يا ضعيف يا خاطي، تقول لي ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة. انت رب انت بتضحك عليا؟ انت بتتملقني؟ انت بتقول كلام غير الصدق؟ لا حاش. المسيح ما يعرفش التملق يا احبائي. المسيح ما عندوش محاباة. لسه النهاردة في انجيل العشية، النهاردة كل سنة طيبين، عشية 29 تذكار عيد البشارة. فانجيل العشية يقول ان سمعان عمل وليمة للمسيح وصرف وعزم المسيح، وبدأ يفكر في فكره أفكار خاطئة من جهة المرأة. ربنا يسوع تملق سمعان، قال ده الراجل عزمني، ده الراجل عامل لي وليمة، ده الراجل مأكلني، ده الراجل جايبني في بيته. أبدا، ربنا ما يعرفش التملق، ما يعرفش الرياء، ما يعرفش المحاباة، بل بالعكس لقيناه واقف يوبخ سمعان اللي عمل له الوليمة، وبيمتدح المرأة اللي الكل بيعتبرها خطأة. فالمسيح يا حبيبي ما يعرفش التملق. فلما بيقول ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، هو بيقول الحق الصدق. يا أحبائي عايزك تتصور إيه وقع هذه الكلمات على نفوسنا. تصور لما ربنا بيقول لك الكلمة دي النهاردة. إحنا مشكلتنا يا أحبائي إن إحنا بنرى أنفسنا بحسب رؤيتنا الخاصة أو بحسب رؤية الناس لينا. يعني انا بص لنفسي كده اقول ان انا وحش، انا فزان، انا خاطي، انا مش نافع، فلاقي نفسي يأسان وتعبان. او احكم على نفسي بحسب نظرة الناس. الناس يقول لك انت مالكش قيمة، مالكش دور، مالكش اهمية، انت انسان، وتسمع صفات كتيرة. مشكلتنا يا احبائي ان احنا نرى انفسنا بعيوننا ونرى انفسنا بعيون الاخرين، لكننا لا نرى انفسنا بعيون الله، عشان كده تعبانين. معلمنا بولس الرسول لما ادرك الحته ديت قال انا لا يهمني رايكم ولا حتى رايي، اما انا فاقل شيء عندي ان يحكم في منكم او من يوم بشر، ولا انا ايضا احكم في نفسي. امال ايه بتقيم نفسك ازاي يا بولس؟ قال انا بقيم نفسي بحسب نظره المسيح ليا. ايه نظره المسيح؟ بيقول لك ها انت جميله يا حبيبتي، ها انت جميله. يا احبائي لو شفنا نفسينا بعينين ربنا هتتغير امور كثيرة في حياتنا. فبتقولي ازاي اشوف نفسي بعينين ربنا؟ اقولك هو ده الانجيل. الانجيل بتعرف منه فكر الله تجاه نفسك. انا خاطي وبقع في الخطية وبجاهز وبمشي شوية وبروح واقع تاني، اقوم اجاهد امشي شوية وقع تاني اجي احكم على نفسي اقول ايه انا وحش انا مش نافع انا فزدان انا زهقت انا الطريق الروحي ده مش بتاعي. اقول لك ده نظرتك انت لنفسك. طب بص للحسة دي بعينين ربنا. ايه نظرة ربنا لكده؟ امبارح في القداس معلمنا بولس الرسول في روميا بيقول ايه؟ بيقول من سيشتكي على مختار يا الله. يا احبائي كلمة فعلا تلمس قلب الواحد. يبقى الواحد كده شعر بيأس التعب بضجر قاعد يقع ويقوم يقع ويقوم يزهق من نفسه. ربنا بيبصلك وانت كده يقولك ايه؟ من سيشتكي على مختار يا الله. انت بعنا لي مين اللي هيحكم عليك؟ مش انا اللي هيحكم عليك. خافش، انا اخترتك، انا قدستك، انا بررتك، انا طهرتك، انا حمجدك في الابدية. يا احبائي بقول لو الانسان بص لنفسه بعينين ربنا يتشجع. انسان يظن ان الاتضاع يعني اقول ان انا خايب وانا مش نافع وانا وحش وانا فزان وانا واظن هو ده الاتضاع. لا يا احبائي الاتضاع مش كده. الاتضاع ان انا الغي رأيي واخد برأي ربنا. ادي الاتضاع. الانسان المتضع يعني ايه؟ يعني يخدع فكره بفكر الله. انت فكرك عن نفسك انا خاطي وانا وحش وانا فزان وانا مش نافع. اقول لك لو انت انسان متضع احكم بفكر ربنا. طب فكر ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة. الانسان المتضع يقول ان انا ايه؟ انا جميل في عينين ربنا. جميل في عينين ربنا؟ انت متكبر؟ انت مش شاعر بخطيئتك؟ لا، دي نعمة المسيح اللي فيه. ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميل. يا احبائي آية تعز كل نفس متألمة، كل نفس تعبانة، كل نفس يأسانة. ادي صوت المسيح ليها النهاردة. يا ريتنا يا احبائي نشوف نفسينا بعينين ربنا. في سفر يشوع في سفر العدد بالعام لما وقف علشان يلعن شعب اسرائيل، فبدل ما يلعنوا باركوا. ففي النبوة الأولى قال إيه؟ قال إني من رأس الصخور أراه ومن الآكام أبصره. واقف على الصخرة كده فوق بيبص على شعب ربنا. طبعا رأس الصخور ده مين؟ ده ربنا يسوع المسيح، صخر الدهور. فلما وقف بالعام يرى شعب إسرائيل بعينين الله من على رأس الصخور، شافوا إيه؟ قال لم يبصر اسما في يعقوب ولا رأى تعب في إسرائيل. لو كان بص الشعب اسرائيل في المحلة تحته هو قاعد فوسيهم كان سمع التذمر بتاع الشعب، وكان سمع ضجرهم على ربنا وضجرهم على موسى والحيات اللي قاعدة تلبغ فيهم. لكنه لما نظر من رأس الصخور رأهم ايه؟ بلا عيب. فبقول يا احبائي يا ريتنا نرى انفسنا من رأس الصخور، نرى انفسنا بعينين ربنا. هيبتدي العريس يتغنى بجمال العروسة بتاعته، هيبدي اعجابه بسبع صفات فيها. اول حاجة هيوصف عينيها، بعد كده هيوصف شعرها، بعد كده هيوصف سنانها، بعد كده هيوصف الشفتين بتوعها، بعد كده هيوصف خدها، نمرة ستة هيوصف العنق بتاعها، نمرة سبعة هيوصف الثديين بتوعها. رقم سبعة رقم كامل. قلنا ان بيوصفها بسبع صفات يعني عايز يوصفها بكمال الجمال. عشان كده بداية الحديث بيقول لها ايه؟ ها انت جميلة يا حبيبتي. وفي نهاية الحديث هيقول لها ايه؟ كلك جميلة يا حبيبتي ليست فيك عيبة. كمال الجمال. طبعا الوصف اللي احنا هنتكلم فيه دوت وصف بعيد تماما تماما عن الامور الجسدية، انما بيوصف جمال الروح بتاعتها. جمال الجسد زائل والله حق ثابت، لا يمكن يمدح شيء زائل او شيء غير الحق. يبقى ربنا ما بيوصفش جمال الجسد لان جمال الجسد بيزول. سمة الحق انه حاجة ايه؟ ثابتة ما تزولش وما تتغيرش. فالله حق بيتكلم بكلام الحق. يبقى بيوصف ايه؟ جمال لا يزول، جمال لا يذبل. يعني ما بيوصفش جمال الجسد. وما بيوصف ايه؟ جمال الروح. جمال الجسد يا احبائي امر لا يشغل الله مطلقا، لانه الجسد ده في الاخر ايا كان جميل في نظر الناس او قبيح رجع للصراط. فربنا ما يوصفش امر يخص الصراط، لكن بيوصف جمال الايه؟ الروح من جوه. علشان كده القديس يوحنا ذهبي الفم يقول كلمة لطيفة قوي، يقول جمال جسدنا سواء كان الجسد في شكل جميل او في شكل قبيح، امر ما يأثرش على ابدية الانسان او خلاص الانسان. فعشان كده ربنا لما خلق اجسادنا ما خدش رأينا. ربنا ما جاش يسألك ايه رأيك، عمل لك شعرك اصفر ولا اخضر، عينك زرقاء ولا عين مش عارف، لا لا ما خدش رأيك. طب ليه ما خدش رأيك؟ قالك لان الموضوع ده مش ضروري لخلاصك، انما فرق لك تشكيل نفسك الداخلية، انسانك الداخلي. قال لك جمله زي ما انت عايز، وهو ده اللي على اساسه تتحدد ابدية الانسان. تعالوا يا احبائي نشوف جمال الروح، جمال العروسة دي في عينين ربنا. وزي ما قلت لكم النهاردة تذكار البشارة، فتذكار البشارة ما نقدرش ننسى العذراء مريم. هنلاقي كل الصفات اللي بيمتدح فيها هذه النفس تنطبق على امنا العذراء بصورة بديعة جدا. على فكرة في بعض الدارسين فسروا سفر النشيد ان هو بيوصف العلاقة ما بين ربنا وما بين العذراء مريم، والتفسير دوت مش غلط، لان العذراء نموذج مثال للنفس البشرية اللي ترتبط بالله، كما ينطبق على العذراء كأم للكنيسة بينطبق على الكنيسة كلها. اول حاجة هيوصف العين بتاعتها، بيقول لها ايه؟ عيناك حمامتان من تحت نقابك. العين تشير للاستنارة، للفطنة، للتمييز. الواحد يشوف بعينيه. اهم فضيلة واول فضيلة تتزين بيها النفس هي الاستنارة، التمييز. اي فضيلة يقتنيها الانسان وما يكونش عنده روح تمييز، روح حكمة، ممكن الفضيلة تتقلب ضد. مرة القديس الانبا انطونيوس جمع الرهبان بتوعه، قال لهم اولادي ايه اهم فضيلة؟ واحد قال له الصلاة، قال له لا. واحد قال له الصوم، واحد قال له الاتضاع. قعد يقولوا فضائل كتير، قال لهم لا. قال لهم امال ايه؟ قال لهم اهم فضيلة التمييز والافراز. قالوا له ليه؟ قال لهم لان اي فضيلة نمارسها بدون تمييز ممكن تتقلب ضد للانسان. تصور انسان يحب الصوم لكن يصوم بدون تمييز، بدون حكمة، ممكن يتلف صحته. تصور انسان يمارس فضيلة زي الاتضاع لكن يمارسها بعدم حكمة، لا نفسه بيداس من الناس. اي فضيلة يا احبائي محتاجة للتمييز. فدي اول ميزة في النفس ديت، عيناك ايه حمامتان. تقول لي طيب منين نجيب الاستنارة ديت؟ قال لها عينك زي الحمامة، والحمامة رمز ايه؟ رمز للروح القدس، لان الروح القدس حل على شكل حمامة. فالتمييز والاستنارة ده ايه؟ عطية من الروح القدس. عيناك حمامتان. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال اما الروحي، الانسان الروحاني، الانسان اللي فيه روح ربنا ايه؟ اما الروحي فيحكم في كل شيء، يعرف يميز في كل امر. تلاميذ المسيح يا احبائي كان ليهم عينان الحمامتان دول، عرفوا يميزوا. ربنا يسوع حل في وسط اسرائيل ومعرفوش، عبايا ما قال لهم القديس يوحنا في وسطكم قائم الذي لستم تعرفون، كانش عندهم استنارة. ده مش شافوه ما عرفوهوش، ده ارشدوا الاخرين ليه وهم ما راحوش يسجدوا له. لما جيهم المجوس يسألوا اين هو المولود ملك اسرائيل، قالوا ايه؟ هيتولد فين؟ قالوا لهم في بيت لحم اليهودية. فهم ليهم معرفة عقلية بالكتب المقدسة لكن ما لهمش معرفة روحية، ما لهمش عينين الحمامة. ارشدوا الاخرين يروحوا للمسيح وهم ما راحوش. اما تلامذة المسيح يا احبائي عرفوه وتبعوه. ولما ربنا يسوع بيسأل تلاميذه من يقول الناس اني انا، بطرس قال له ايه؟ قال له انت هو المسيح ابن الله الحي. قال له ايه؟ تباك يا سمعان. ليه؟ ليك عينين زي عينين الحمامة، عندك تمييز. ان دما ولحما لم يعلن لك، لكن ايه؟ روح الاب، الروح القدس، الحمامة، عيناك حمامتان. عشان كده ربنا يسوع قال لنا طوبى لعيونكم لانها ايه؟ تنظر. عينين الحمامتان يا احبائي، ناس تنظر للصليب تقول لك الصليب ده ضعف، الصليب ده عطرة. بقى معقولة ربنا يتصلب؟ ايه 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 حكمة ربنا من انه ينزل ويتصلب ويموت؟ اقول لك ناس ما عندهاش استنارة. اما الناس اللي ليها عينين الحمام، الناس اللي ساكن بداخلها الروح القدس، تقول له ايه الصليب؟ يقول لك الصليب قوة الله للخلاص، الصليب حكمة الله، ادي عينين الحمام. علشان كده بولس الرسول لما اقتنى عينين الحمامة دي قال حاش لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع. شوف غير المؤمنين يبصوا للصليب ده، غير المؤمنين يرفعوا المسيح جدا، يكرموه جدا ويعظموه جدا، اول ما يجوا عند الصليب يقول لك لا مش ممكن ما اتطلبش. اما بولس الرسول اللي اقتنى عينين الحمامة قال لك حاش لي ان افتخر، لا بفتخر بان المسيح اقام موت، ولا بفتخر بان المسيح اشبع الجموع بمائدة في البرية، ولا بفتخر بميلاده العذراوي، ولا انما بفتخر بيا بولس حاش لي ان افتخر الا بالصليب. هو ده الفخر بتاعي، ايه؟ عينين حمامتان. فيسمع بولس الرسول المسيح بيقول له عيناك حمامتان، يقول لها عيناك حمامتان من تحت نقابك. ايه النقاب دوت؟ النقاب دوت يعني الست زمان لما كانت تخرج في الشارع كانت تنزل زي برقع كده على ايه؟ على وشها. فبيقول لها عينيك حمامتان من تحت نقابك، يعني عايز يقول لها ايه؟ عايز يقول لها ان انت بتعرفي اسرار روحية لكنها مخفية عن عينين الاخرين، انت بتري امور لا يراها الاخرين. ادي عينين الحمام. معلمنا بولس الرسول رأى الفردوس، رأى السماء الثالثة، وفضل واضع نقاب على عينيه لمدة 14 سنة ما اتكلمش مطلقا عن هذه الرؤية. عيناك حمامتان يا بولس، لكن حطت عليهم ايه؟ نقاب. اسرار محدش يعرفها غير بولس. ايضا يا احبائي هذه الآية تنطبق على امنا العذراء، عيناك حمامتان من تحت نقابك. العذراء يا احبائي هي اكثر واحدة كانت قريبة من سر التجسس. العذراء اتعاملت مع ربنا وهو طفل صغير لغاية ما وصل لسن 30 سنة، وعرفت اسرار روحية كثيرة عنه، قعد معاها 30 سنة. طيب قللنا يا عذراء يعني اتكلمت، يعني كنا متوقع ان عذراء تكتب او تقول اي حاجة من الاسرار الروحية اللي هي عرفتها. لا، عيناك حمامتان من تحت نقابك، عرفت اسرار روحية كثيرة لكنها لم تتكلم عنها، هي عرفتها لكن وضع عليها نقاب. عشان كده قيل عن العذراء مريم كانت تحفظ هذا الكلام ايه؟ متفكرة به في قلبها، مخبيها جوه قلبها ما تتكلمش عنه. عيناك حمامتان من تحت نقابك، تقولك الست لما تخرج في الشارع تنزل النقاب على عينيها، في البيت ترفعه. طب معناها ايه؟ معناها ان هي لما تخرج للعالم تضع على عينيها نقاب فلا تتعلق بامور العالم، تمشي في العالم لكنها مش شايفة الوحشات اللي في العالم، مش شايفة الشهوات اللي في العالم، مش شايفة الحاجات اللي الناس متعلقة بيها في العالم. ليه؟ لانها حاطة نقاب على عينيها، امور العالم ما تشدهاش. كان في عيد عند اسرائيل اسمه سنة اليوبيل. في سنة اليوبيل ديت لو واحد اشترى من واحد ارض كان يردها له سنة اليوبيل، فكانوا لما يجي يحسبوا ثمن الارض يشوفوا المدة اللي فضل على اليوبيل. اليوبيل ده كان يجي كل 50 سنة، لو لسه على اليوبيل سنين كثيرة كان تبقى قيمة الارض غالية، ليه؟ اللي هياخدها هيستفيد بيها كذا سنة. كل من قرب من اليوبيل في السنة 49 مثلا عايز ابيع لك الارض ملهاش قيمه، ليه؟ تقول لي هدفع فلوس علشان بعد شهور تقول لي رجع لي ارضي، فكانت الارض تبقى قيمتها زي التراب ملهاش قيمه. ربنا يسوع قال عنه اشعياء النبي روح الرب علي لانه متحني، الروح القدس حل عليه. طب لما حل عليه الروح القدس قال ايه؟ ابشر بسنه الرب المقبوله. ايه سنه الرب المقبوله؟ سنه اليوبيل. فالنفوس اللي تمتعت بعمل الروح القدس اللي حل على شكل حمامة تحيا في سنة اليوبيل. فتقول لها ايه قيمة الارض في عينيك؟ تقول لك ولا حاجة، تراب ولا ليها قيمة. ادي يا احبائي العينين اللي عليها ايه؟ اللي عليها نقاب. لكن العينين اللي بتجري وراء اباصير العالم وراء شهوات العالم ديت عينين ما عليهاش نقاب. عيناك حمامتان من تحت نقابك، ايضا عيناك حمامتان من تحت نقابك، لانه ما الانسان عرف من اسرار روحية يا احبائي. سيظل هناك الكثير جدا 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 مش هنكتشفه الا لما نطلع ايه نطلع السماء حينئذ نراه وجها لوجه. عيناك حمامتان من تحت نقابك. طب ثاني حاجة بيوصف شعرها بيقول لها شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد. الشعر ده ليه أكثر من معنى في الكتاب المقدس. المعنى الأول إنه في العهد القديم اللي كان ينذر نفسه لربنا نذير الرب كان يعمل إيه؟ كان يطول شعره. وبقى اللي بيطول شعره ده علامة نذر لربنا. الكنيسة بتاعت المسيح نذر نفسيها لربنا شعرها طويل. كنيسة المسيح تقول إن عشنا فللرب نعيش. وإن متنا فللرب نموت. إحنا نذير لربنا. المعنى الثاني للشعر إن بولس الرسول قال إن الشعر أعطي للمرأة عوض البرقع. الشعر هو مجد المرأة. والست لما بتغطي شعرها علامة خضوعها لزوجها. علشان كده الراجل ما يصحش إنه يغطي رأسه وهو بيصلي. الست تغطي رأسها علامة الخضوع لرجلها. فبتقولي طب امال الكاهن بيغطي راسه ليه؟ هقولك لان الكاهن ممثل للكنيسة. فهو واقف قدام ربنا كممثل للكنيسة مغطي راسه علامة خضوع الكنيسة بشخصه لمين؟ لربنا. فبقى تغطية الشعر دي علامة الايه؟ الخضوع. شعر المرأة التاج بتاعها جمالها بتغطيه علامة ان هي خضعة. فبقى الشعر علامة الخضوع. يبقى الشعر علامة ان النفس دي نذيرة مكرسة لربنا. والشعر علامة ان النفس دي خاضعة لربنا. شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد. لو طبقناها على العذراء مريم تمام. عذراء نذيرة للرب وهي لسه طفلة صغيرة امها نذرتها للهيكل. ايضا عاشت العذراء تغطي شعرها بمعنى ان هي عاشت في خضوع كامل لربنا. عشان كده لما راح الملاك يبشرها ببشرى الخلاص قالت له ايه؟ هوذا انا ايه؟ انا للرب انا اخضع لربنا. صح انا اشتهي ان انا اعيش بتوله لكن ادم دي ارادته انا اخضع لارادته. شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد. جبل جلعاد يا احبائي يشتهر بالخصوبه. في مراعي خضرة غنية جدا على الجبال دي فكانوا ياخدوا الغنم على جبل جلعاد يرعوها هناك. فبقى الوجود على جبل جلعاد علامة الشبع. عشان كده أرميا النبي في الإصحاح 50 قال ايه؟ في جبل إفرايم وجلعاد تشبع نفسه. فبقى أولاد ربنا كقطيع ماعز على جبل جلعاد يعني نفوس قاعدة طول عمرها ايه؟ تشبع بربنا. ادي أولاد ربنا النفس الشبعانة ايه؟ تدوس العسل. احنا يا احبائي بنجري ورا الخطية بسبب ايه؟ بسبب الجوع. انا متضايق مش فرحان زهقان فاعمل ايه؟ اروح اجري ورا الخطية اقولك عشان جعان. لكن لو قاعد على جبل جلعاد لو قاعد في المراعي الخضرة بتاعت ربنا تبقى شبعان. الشيطان يعرض عليك الخطية تقول كده النفس الشبعانة تدوس العسل. لو طبقنا دي على امنا العذراء نلاقيها كانت طول حياتها رابدة على جبال جلعاد قاعدة جنب كلمة ربنا الليل والنهار تهز فيها. والدليل على كده نرجع لتسبيحة العذراء اللي قالتها في زيارتها لإليصابات. تطلع كلمة كلمة فيها من الكتاب المقدس. ليه؟ لأن العذراء طول عمرها رابدة على جبل جلعاد قاعدة تاكل من المرعى الخضرة بتاعة ربنا فشبعانة. شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد. الشعر ده ايه؟ الكنيس. لأن ربنا يسوع هو الراس وقال لنا ان شعور رؤوسكم جميعها محصاة مفيش شعرة تقع إلا بإذني. الشعر دي مين؟ المؤمنين ولاده. فبقى الشعر ده رمز للكنيسة. قلت لك الكنيسة متواجدة على جبل جلعاد حيث الشبع بالله. ايضا شعر كقطيع ماعز رابط على جبل جلعاد لانه على جبل جلعاد تراءى ربنا للابان اللي كان بيطارد يعقوب وكان عايز يموته. فربنا على جبل جلعاد تراءى للابان وقال له اياك ان تكلم يعقوب بخير او شر. فعند جبل جلعاد يا احبائي نتمتع بالحماية الالهية. لان جبل جلعاد ده الكتاب المقدس، المرعى المشبع بنفس الانسان. الانسان اللي قاعد جنب الانجيل باستمرار يسمع وعود ربنا فيطمن، يحيا كما على جبل جلعاد. في قلق، في اضطراب، في خوف، تسمع كلمة ربنا يقول لك كما كنت مع موسى اكون معك، تطمن. امنا العذراء احبائي عاشت طول حياتها على جبل جلعاد فتمتعت بحماية الهية. لما الملاك بشرها وبدت ترى نظرات الشك في عينين يوسف ولا فتحت بقها، طب ما تدافع عن نفسك، قالت لا هو اللي دافع عنك. على جبل جلعاد ربنا يحمي ولاده، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. وفعلا ربنا بعت ملاك ليوسف علشان يطمنه من جهه العذراء. ايضا يا احبائي على جبل جلعاد بيطلع نبات البلسان، ونبات البلسان دوت بيستخدم في علاج الامراض. عشان كده ارميا قال اليس بلسان في جلعاد فلماذا لم تعصب بنت شعبي. قلنا جبل جلعاد المراعي الخضرة اللي هي كلمة ربنا، تطير لولاد الله سر شبع، تطير وعود الله في الكتاب المقدس حماية، تطير وعود الله في الكتاب المقدس شفاء لنفوسنا الجريحة. كل نفس يا احبائي مجروحة، مهملة من الاخرين، شعر بضعف، شعر باهانة، شعر بظلم، في جرح بداخلها، لما تقرا كلمه ربنا في جبل جلعاد في الكتاب المقدس تجد المسيح بيشفي اعماقها من جوه. ايضا يا احبائي ومن العذراء عاشت على هذا الجبل. عايزكم تتصوروا يا احبائي معايا واحده بنت يتيمه تطلع نفسيتها شكلها ايه، بنت ابوها وامها وهي لسه صغيره يموت، تطلع نفسيتها مره. ومن العذراء عاشت يتيمة لكن ما سمعناش ان العذراء كانت تحيا في مرارة. طب ايه اللي شفى النفس اليتيمة دي من جوه؟ جبل جلعاد، كلمة ربنا. العذراء مريم لما نظروها في الهيكل وجس انها 12 سنة لازم تطلع برا الهيكل، فعرضوها على الاهل بتوعها، ما حدش رضي ياخدها، ناخدها نعمل بيها ايه، بنت يتيمة. فعملوا قرعة، فالقرعة طلعت على يوسف الشيخ العجوز، بنت صغيرة يقولوا لها تروحي تتجوزي الراجل العجوز دوت. امر مر على نفس العذراء مريم، اولا لانها كانت نادرة بتوليتها، الامر الثاني هتروح تعيش مع راجل شيخ عجوز. لكن ما سمعناش ان نفسية العذراء تمررت. لما ولدت ربنا يسوع في مزود، لما هربت لمصر، لما كانوا اليهود بيطاردوا المسيح علشان يسلبوه لغاية لحظة صلبه، ما سمعناش ان العذراء رغم هذه الالام كانت بتشتكي او كانت مرة النفس. ليه؟ لان في بلسان في جلعاد، في كلمة ربنا اللي بتشفي اعماقها من جوه. شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد. عايزك تتصور يا احبائي المنظر، جبل جلعاد قلنا فوق في خضرة فلمين كل الماعز وشعر الماعز لونها اسود. لما تبص للجبل من بعيد يتهيألك ان راس الجبل عامله زي راس، وده الشعر اسود بيتدلى على الجبل. فبيقول لها شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد. اللون الاسود علامه الشباب، اللون الابيض علامه الشيخوخه. ولاد ربنا ما يعرفوش الشيخوخه، شعرهم ايه؟ شعرهم اسود على طول. شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد. في سفر يشوع كالب كان عنده 85 سنة، يعني رجل عجوز. انما كالب راح ليشوع قال له انا اليوم ابن 85 سنة، لم ازل اليوم متشددا كما يوم ارسلني موسى، كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الان للحرب. قال له انا ما بعجزش، انا عندي صح 85 سنة لكني شباب. ليه؟ لان ربنا قال كده يجدد كالنسر شبابك. ولاد ربنا يجددون قوة ما عرفوش العجز، ما عرفوش الشيخوخة. فكنسته كشعر قطيع ماعز على جبل جلعاد. يبقى اول حاجة وصف عينيها، ثاني حاجة وصف الشعر بتاعها، ثالث حاجة هيوصف سنانها. يقول لها اسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل. السنان علامة النضج، الانسان اللي عنده سنان نديله اكل دسم يعرف ينضغه، لكن الطفل ما عندهوش سنان فنشربه لبن. فبقت السنان علامة الايه؟ القدرة على فهم كلام الله. معلمنا بولس الرسول قال لبتوع كورنثوس، قال لهم انتوا لسه اطفال صغيرين ما عندكمش سنان، سقيتكم لبنا لا طعاما. ليه؟ لانكم لا تقدروا ان تحتملوا. فبقت السنان رمز ايه؟ رمز للنفس اللي تقدر تفهم كلمة ربنا، تشبع بكلمة ربنا، فتاكل الطعام الدسم. المسيح يا احبائي مشبع، والمسيح بيحط قدامنا مائدة دسمة. طب مين اللي يشبع بالمسيح؟ اللي عنده سنان. الشطارة ان احنا نعرف نمضغ الايه؟ الغذاء الشبع اللي في كلمة ربنا. واحد يسمع كلام ربنا يشبع بيه، يفرح بيه، ينبسط بيه. يسمع كلمة ربنا يقول له اسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل. ومن العذراء يا احبائي كانت ليها هذه الاسنان لما سمعت الملاك بيبشرها، يقول لها ان انت هتولدي. قالت له كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجل؟ قال لها ايه؟ الروح القدس هيحل عليكي وقوة العلي تظللك، قدوس المولود منك يدعى ابن الله. العذراء تذكرت نبوة اشعياء، تذكرت نبوة اشعياء. امال هي قبلت الحبل الالهي ازاي؟ اشعياء قال ها عذراء تحبل وتلد ابنا. فالعذراء قدرت تستوعب كلمة ربنا، قدرت تهضمها. ده كان في الهيكل اللي تربت فيه العذراء، كان في زكريا الكاهن راجل شيخ وراجل متقدم في الايام، لكن ما كانش عنده سنان. لما الملاك راح يبشره قال له يا زكريا هتولد؟ قال له اولد ازاي ده راجل عجوز ومراته عاقر. راجل عجوز ومراتك عاقر؟ طب ما ابراهيم ابونا كان راجل كبير وساره كانت عاقر، يعني حاجه مش جديده. لكن زكريا ما كانش عنده السنان دي، فما قدرش يستوعب كلمه ربنا، ما قدرش يهضمها. اما العذراء مريم اوس ادم، دي كلمه ربنا، هو ذا انا امل الرب. اسنانك كقطيع الجزائز الصادره من الغسل. ايه حكايه قطيع الجزائز الصادره من الغسل ديت؟ الراعي اللي عنده غنم يجي قبل موسم الصيف الحر، يروح يجز الغنمه، يقطع الصوفه بتاعتها، ويروح محمل الغنمه في الميه عشان ما تفرهدش في الحر. فربنا بيقول ايه؟ بيقول للكنيسه سنانك لما تشوف بقى الغنمه، الغنمه ديت شعرها ابيض، ولما يجي يجز الغنم تلاقي الشعر بتاع الغنم متساوي كده. فربنا بيقول لها ايه؟ اسنانك زي ايه؟ زي قطيع الجزائز، القطيع اللي احنا جزينا الصوف بتاعه، الصادرة من الغسل. بعد ما قصنا شعرها حمناها في المية، فقال لها اسنانك ايه؟ منتظمة زي الشعر بتاع الغنمة بعد ما بنجزه. قلت لك السنان هو الانسان اللي يقدر يهضم كلمة ربنا. تقول لي طيب نجيب السنان ديت منين؟ اقول لك لازم القطيع ده يعمل ايه؟ يتغسل في المية. طب المية ايه؟ المية هي المعمودية. بالمعمودية يا احبائي ننال طبيعة روحية بيها نهضم، بيها نستوعب كلمة ربنا، فيبقى عندنا سنان. لكن الانسان اللي مش متعمد تيجي تكلمه كلام ربنا يقولك مش فاهم. ليه؟ ما عندوش سنان. طب ما عندوش سنان ليه؟ لانه مش مغسول في المية، مش متعمد. تيجي تكلم واحد عن الفصح رمز للصليب يقولك ازاي، يعني تيجي منين؟ تيجي تكلم واحد عن الثالوث، تيجي تكلم واحد عن لاهوت ربنا يقولك مش فاهم. الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. ليه؟ مش مكسور في الميه، فما عندوش سنان. واكبر مثل على كده يا احبائي نيقوديموس معلم اليهود، راجل معلم في اسرائيل، والمسيح بيقول له نيقوديموس لازم نتولد. قال له نتولد ازاي؟ هدخل بطن امي واتولد؟ قال نيقوديموس احنا بنتكلم في امور روحيه. لا ما عندوش سنان، مش فاهم، مش فاهم. قال له لعلي اقدر ان ادخل بطن امي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه؟ مفيش سنان. طب مفيش سنان ليه؟ لانه مفيش غسيل في الميه، لا يقدر احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. طب الروح القدس يجي ازاي؟ لما نتغسل في المية يحل فينا الروح القدس، تطلع لينا اسنان نقرا كلمة ربنا نهضمها نشبعها نفرح بيها. اسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغصن. القطيع ده يا احبائي عجيب خالص، يجيبوا الغنمة يجزوها وياخدوا الصوفة بتاعتها علشان الناس تتدفى بيها، فالغنمة بتتجز عشان تفرح غيرها. اولا نطبقها على العذراء مريم، اسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغصن. العذراء اتجزت بالالم، عشان كده اول ما خدت ربنا يسوع وهو طفل صغير سمعان قال لها ايه؟ انت ايضا يجوز في نفسك سيف، هتتجزي بالالام. عشان كده لقينا العذراء وهي واقفه تحت الصليب دي بتتذبح من الالم بتتجز، لكن قالت انا بتجز من اجل ان غيري يتمتع بالخلاص. فبصت للصليب وقالت له ايه؟ العالم يفرح بقبوله الخلاص، لكن احشائي مجزوزه من الالم تلتهب عند نظري الى طلبوتك. طب تقبلي يا عذراء انك تتجزي من اجل ان غيرك يتمتع بالخلاص، او حتى ولو كان ابني، حتى ولو انا تألم. فبقت كنيسة المسيح زي المسيح، المسيح كشاه صصاق للذبح كنعجة صامتة امام جازيه. المسيح الجز، قلت لك جزة الغنم يعني ايه؟ يعني يشيل الصوفة من عليه. ربنا يسوع لما جاهم يسلبوه نزعوا منه لباس الصوف اللي كان لابسه، بيجزوه زي ما بيجزوا الغنمة. والعجيب انه هذا اللباس كان من صنع مين؟ من صنع ام العذراء، هي اللي عامله له، عامله له جبه صوف يتدفى بيها. فلما جيهم عند الصليب راحوا جازين ابنها، قلعوها الصوف وجلدوه واخذوه ليصلب، وكانت هي ايضا بيجوز في نفسها هذا السيف. اسنانك كقطيع الجزائز الصادره من الغصن. النفس يا احبائي قلنا اللي اتعمدت اتغسلت في المعمورية وصار ليها أسنان روحية، يعني بدت تستوعب كلمة ربنا، تقبل إنها تتجز، يعني تعطي هذا الخير للآخرين. النفوس اللي بتشبع بالدسم اللي في كلمة ربنا تاخد الشبع ده تشبع بيه الآخرين، وتعمل كده بمنتهى الفرح. عشان كده ربنا يسوع قال لنا كل ما قلته لكم في الآذان ايه؟ ادوا للناس، نادوا بيه على الصبح. أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغصن. عارف في منظر لطيف تشوفه في الطير، تلاقي الطير يجيب الاكل ويمضغ كده فيه، وبعد كده تروح فتح المنقار بتاعة الطيور الصغيرة وتقعد ايه؟ تسقط الاكل بعد ما هضمته لايه؟ للفراخ الصغيرة بتاعتها. هكذا يا احبائي في الروحيات، النفوس اللي ليها اسنان اللي فيها نضج اللي بتستوعب كلمة الله تاخد الكلمة تهضمها وتديها لمين؟ للنفوس الضعيفة اللي مش قادرة تشبع بكلمة ربنا، فتسمع الكلمة أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغصن. أيضا يا أحبائي دي تنطبق على أمنا العذراء اللي عاشت مع ربنا وبقالها خبرة طويلة في الحياة الروحية، فراح تدت الخبرة دي للآخرين. في عرس قانا الجليل الخمر خلص، فالعذراء قالت لهم خبرتها في كلمة واحدة، راحت قالت للخدام ايه؟ مهما قال لكم افعلوا. انا بقول لكم من واقع خبرتي، انا طول عمري قاعدة اكل في كلمة ربنا، فدي خلاصة الحياة الروحية كلها بتطعمه لولادها الصغيرين، مهما قال لكم افعلوا. ايضا يا احبائي الاسنان دي محتاجة لغسيل مستمر، وإلا هتسوس وتقع. فزي ما بنغسل سناننا بالمية، معلمنا بولس الرسول قال ايضا محتاجين غسل الماء بالكلمة. يعني ايه غسل الماء بالكلمة؟ صح لينا اسنان روحية، صح بدينا نستوعب ونشبع بكلمة ربنا، لكن اقول لك محتاج انك تتغسل باستمرار بالكلمة. بمعنى يا احبائي، بمعنى ان احنا محتاجين باستمرار نحضر اجتماعات غير تاركين اجتماعنا. مهما كنت ليا درجة روحية في الحياة الروحية، مهما كنت بستوعب كلمة الله، مهما كانت لي دراية بالكتب الروحية، محتاج اغسل سناني باستمرار، اجي باستمرار اسمع كلمة ربنا، لألا سنانك هتسوس وهتقع. ربنا يسوع يا احبائي لما بدأ خدمته كان قيل عنه مرات كتيرة جدا انه ايه، كان يدخل المجمع سعادته. فتدخل المجمع رب تعمل ايه؟ هتسمع الكتبة والفرسين بيوعظوا داخل ليه؟ هتعجيبه خالص. المسيح بيعلمنا ان احنا محتاجين لغسل الماء بالكلمة. مهما الانسان تقدم في الروحيات، مهما كان بيشبع بكلمة الله بل بيشبع بيها الاخرين، محتاج هو باستمرار ايه؟ يتغسل بالكلمة باستمرار، يسمع كلمة ربنا كتير. ليكن كل انسان مسرع في الاستماع، اسمع كلمة ربنا اشبع بيها اشبع بيها الاخرين. فتطبقها على العذراء مريم. العذراء مريم مع درجة الايمان العالية اللي وصلت لها يوم قبول البشارة، بعد ما ولدت المسيح ثابت يروح يبشر وهي راح تقعد في البيت، ده انا ام الله، ده انا عارفة اسرار روحية. ابدا، ده كانت العذراء تمشي ورا المسيح في كل منطقة يروح تسمع التعليم بتاعه. عشان كده سمعنا في الكتاب المقدس ان مرة ربنا يسوع كان في المجمع والعذراء قاعدة وبتسمع التعاليم بتاعته، بس بدأت تشعر ان في تآمر من اليهود ضده، فراحت بعتت واحد من الخدام قالت له روح نادي يسوع من جوه. فجي الخادم يقول له ايه، هوذا امك واخوتك ولاد خالتك مريم اخت امنا العذراء زوجة كلوبة، كان عندها سمعان ويوسي ويهوذا، دول هم ايه اخوات المسيح، لكن العذراء بتولة وعاشت بتولة وماتت بتولة، عشان كده نسميها ايه دائمة البتولية. فالمهم قالوا له ايه، هوذا امك واخوتك خارجا يطلبونك، بدليل ان العذراء ايه كانت ماشية وراه رغم انها تقدمت جدا في الحياة الروحية، لكنها محتاجة باستمرار تسمع كلمة ربنا. اسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحد متئم وليس فيهن عقيم. متئم يعني توأم، يعني اثنين. النفس يا احبائي اللي تمتعت بغسيل المعمودية وصار ليها الاسنان قادرة على انها تشبع بكلمة الله وبدت تشبع بها الاخرين، تقبل انها تتجز زي الغنمة. هذه النفوس تكون مثمرة لربنا، تجيب لربنا بالايه بالتوأم. اللواتي كل واحد ايه متئم، تجيبه بالاثنين. الغنمة دي ايه لما تولد تولد اثنين ايه. فورا يا احبائي لو كل واحد فينا جه المرة جاية بعشية وجايب معاه اثنين، كل واحد المتئم مفهوم، ولاد ربنا مفهومش عقيم، مفهومش واحد ما بيخلفش. فهو لو كل واحد فينا الاجتماع جاي جاب له اثنين، طب بلاش اثنين جاب واحد. القديس اندراوس لما ارتبط بالمسيح جاب واحد، جاب مين؟ جاب بطرس. طب بطرس جاب ايه؟ جاب 3000. يعني بلاش تجيب اثنين، هات لك واحد، لكن ما جيش لربنا بلا ثمر. ايضا يا احبائي امنا العذراء مثمرة جدا في حادثة نقل جبل المقطم. المعز اصدر امر لو مش هتنقلونا الجبل هنموت كل المسيحيين اللي في مصر، وتدخلت العذراء مريم واتنقل الجبل. بقوا كل المسيحيين اللي بيجوا على ارض مصر من هذه الحادثة حتى مجيء المسيح الثاني مديونين لوجودهم للعذراء مريم. العذراء مريم متأمة ايه؟ ده آلاف 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 إن لم يكن ملايين العذراء كانت سبب بركة الحياة. بقول لك كل المسيحيين اللي جيهم في مصر من نقل جبل المقطم لغاية ما جه المسيح الثاني مديونين لوجودهم العذراء مريم، وإلا ما كانش هيبقى في مسيحيين في مصر، كانوا قضى على كل المسيحيين وما كانش الجبل اتنقل. اللواتي كل واحد متئم وليس فيهن عقيم. أليشع النبي يا أحبائي كان إنسان متئم. أليشع لما بدأ يخدم في بنو الأنبياء فبدت الخدمة تزيد، بدأ القطيع يكتر لدرجة في مرة راحوا يقولوا له إيه، الموضع ضيق علينا، كترنا والمكان مش مكفينا. شوف يا أحبائي الثمر الروحي، أصعب حاجة يا أحبائي إن بمرور الوقت المفروض إن المكان يبقى ضيق علينا، لكن لما يكون بمرور الوقت المكان بيوسع علينا والكنيسة بتبقى فاضية، ده حاجة صعبة خالص. فالمفروض ان احنا بمرور الوقت عايزين نكبر نوسع، ليه؟ الاعداد مش مكفية. ولاد ربنا المفروض يكونوا كده، اللواتي كل واحد مسئم وليس فيهن عقيم. ربنا يسوع جاب المرأة السامرية، فجابت للمسيح مش اثنين مش عشرة مش مية، جابت له كل مدينة السامرة، نفس مثمرة. بولس الرسول لما المسيح جابه جاب للمسيح نفوس كثيرة. يا أولادي الذين أتمخض بيهم إلى أن يتصور المسيح فيكم. الشيء الطبيعي يا أحبائي أن الولد طفل لما تطلع سنانه تطلع بالجوز، لو في طفل لسه مولود تلاقي تملي السنان تطلع سنتين سنتين. الولد اللي مش طبيعي تطلع له سنة واحدة، اللي مش طبيعي خالص ما تطلعوش سنان خالص. لو أنا ما عنديش ولاد روحيين يبقى أنا مش طبيعي. تصور راجل عنده 30 سنة 40 سنة افتح بقك ما فيهوش سنان، مش مثمر ازاي كده؟ يبقى في حاجة مش طبيعية. اللواتي ايه؟ كل واحد متئم ليس فيهن عقيم. ربنا يدينا يا احبائي ان احنا نكون مثمرين في حياتنا الروحية، فنقف قدام ربنا ونقول ها انا والاولاد الذين اعطنيهم الرب، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.